كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة والخير. كان عليه الصلاة والسلام يتحدث ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن زدنا يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن نجاسة الميتة وأجزائها، وأنه يستثنى من هذا الحكم ميتة الآدمي وميتة ما لا نفس له سائلة كالبعوض والذباب والعناكب ونحوها، وكذلك ميتة السمك والجرد. وتكلمنا عن حكم العضو المنفصل عن الحيوان في حال حياته، وأنه يأخذ حكم ميتة ذلك الحيوان، فإن كانت ميتته نجسة فهو نجس، وإن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر. فلو انفصلت رجل دجاجة عنها وهي حية، فما حكم هذه الرجل؟ النجاسة، تأخذ حكم ميتة هذه الدجاجة. وإذا انفصل نصف سمكة عنها وهي حية، فما حكم المنفصل؟ طاهر، يجوز أكله، لأنه يأخذ حكم هذه الميتة، والسمكة إذا ماتت طاهرة. وقلنا إنه يستثنى من ذلك شيئان: الطريدة إذا قطع منها عضو ولم تبق فيها حياة مستقرة، وفأرة المسك. وعرفنا وجه العلاقة بين التحريم والنجاسة عند الفقهاء، وأن كل محرم لذاته مما يمكن تناوله أكلا أو شربا فهو نجس، وهذا الحكم لا يشمل المحرمات من الأشياء التي لا يمكن تناولها يعني أكلها كالحرير والذهب، فإنها حرام وليست بنجسة، فليس كل حرام نجس، ولكن كل حرام لذاته يمكن تناوله فهو نجس. يستثنى كذلك المحرمات لحرمتها كالصيد في حال الإحرام أو الحرم، فهو من جهة الحرام يحرم أكله، لكن من جهة النجاسة ليس بنجس. صيد في الحرم ليس بنجس لكن يحرم أكله، يحرم أكله لأن الحرم لا يجوز الصيد فيه. كذلك ما صاده المحرم لا يجوز له أكله، ولا ما صيد لأجله يحرم عليه لكنه ليس بنجس. وعرفنا كذلك أنه يستثنى المحرمات لاستقذارها كالمخاط والبصاق، والمحرمات لضررها كالسم والمخدر، فهو حرام تعاطيه وتناوله لكنه ليس بنجس، السم طاهر لكن يحرم تناوله. وذكرنا تعريف المرداوي للنجاسة، وأنها كل عين حرم تناولها مع إمكانه، يعني مع إمكان التناول، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل، لأنه إذا حرم تناولها لحرمتها أو استقذارها أو لضرر بها في بدن أو عقل فإنها حرام تناولها وليست بنجسة. ثم قال المصنف رحمه الله، طبعا بعض الإخوان قد يستشكل أشياء من التي سبقت، لكن لو رجعوا للدرس الماضي سيجد التفصيل، نحن الآن نلخص ما مضى، فمن حضر سيتذكر، ومن استمع للدرس الماضي سيفهم. وندخل الآن في المسائل الجديدة في هذا الدرس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه ويفرك يابسه. فلما ذكر المصنف أنواعا من النجاسة العينية مثل الميتة والخنزير ونحو ذلك، أراد أن يبين بعض ما قد يتوهم الناس نجاسته وهو طاهر، فذكر من ذلك مني الآدمي. ومسألة طهارة المني ونجاسة المني من المسائل الخلافية بين أهل العلم بطبيعة الحال، والذي عليه مذهب الشافعية والحنابلة واختيار كثير من المحققين أنه طاهر. وقد دل على طهارة المني أدلة كثيرة، منها أولا التمسك بالأصل. ما هو الأصل في الأشياء؟ الطهارة، حتى يقوم دليل صحيح صريح على النجاسة. فقد خلق الله الأعيان كلها طاهرة، فلا ينجس منها إلا ما حكم الشرع بنجاسته. وما لم يرد تنجيسه في الشرع، ما لم يرد تنجيسه من الشرع يعني من الأدلة، فهو على أصل الطهارة كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد. ثانيا من الأدلة ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ومعلوم أن الفرك لا يكفي لإزالة النجاسة، فلو كان المني نجسا لا يكفيه الفرك، كان لابد من الغسل. فلما اكتفت بفركه وأقر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا بأنه طاهر. قال الخطابي رحمه الله: ففي هذا دليل على أن المني طاهر، ولو كان نجسا لكان لا يطهر الثوب بفركه إذا يبس، كالعذرة إذا يبست لم تطهر بالفرك، معالم السنن. فالبول والغائط لو يبس يبقى نجسا ويجب غسله ولا يجزئ الفرك. ثالثا من الأدلة أيضا أن هذا الماء وهو المني جعله الله أصلا لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين والإنسان المكرم، فكيف يكون أصله نجسا؟ ولهذا قال ابن عقيل: وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته لرجل قال له: ما بالك وبال هذا؟ قال، يعني هذه مناظرة بين اثنين، واحد يقول بنجاسة المني واحد يقول بطهارة المني. فجاء شخص مر عليهما قال: يا أخي أنت ماذا تفعل لهذا الذي يقول بطهارة المني؟ إيش تفعل؟ إيش هذا النقاش؟ فقال: أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبه. يعني هذه في المناظرة: أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبه إلا أن يكون نجسا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المني فالصحيح أنه طاهر كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقد قيل إنه نجس يجزئ فركه، يعني هذا قول حاول من يقول بالنجاسة أن يلتف فيه على حديث الفرك. قال: طيب نحن نقول بالنجاسة ولكن نقول الفرك يذهب النجاسة، نقول بالنجاسة ونقول الفرك يذهبها. قال شيخ الإسلام: وقد قيل إنه نجس يجزئ فركه. هذا قول من؟ قلنا الشافعية والحنابلة يرون أنه طاهر، وهناك من يقول إنه نجس يجزئ فركه. هذا قول شيخ الإسلام، يرى الطهارة، يرى الطهارة، هو الآن يرد يقول وقد قيل، وبناء الفعل مبني المجهول يدل على التضعيف. وقد قيل، وقد قيل إنه نجس يجزئ فركه كقول أبي حنيفة، وقيل إنه يجب غسله كقول من؟ من بقي من الأربعة؟ مالك. قال ابن تيمية رحمه الله: والأول هو الصواب، يعني أنه طاهر، والأول هو الصواب، فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المني يصيب بدن أحدهم وثوبه أو وثيابه، وهذا مما تعم به البلوى، فلو كان ذلك نجسا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم. لو كان نجسا لوجب عليه البيان، لأن الرسول لا يجوز في حق تأخير البيان، والناس يحتاجون للحكم. قال: كما أمرهم بالاستنجاء، وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها، بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحيض. يقول شيخ الإسلام: أيهما الناس إليها أحوج؟ ربع النساء، يعني النساء في الحيض، النساء، في نساء لا يحضن، الصغيرة والكبيرة اليائسة، طيب أيهما أحوج إلى البيان؟ حكم دم الحيض يصيب ثوب الحائض، ولا حكم المني يصيب ثوب الرجل والمرأة، الذكر والأنثى؟ أيهما أكثر وقوعا، وأيهما الناس أكثر تعرضا له وأكثر حاجة لبيان حكمه؟ المني. ولذلك قال شيخ الإسلام: يبين حكم دم الحيض على ثوب الحائض، ولا يبين حكم المني في الثوب، ويقول للناس اغسلوه، لو كان نجسا لوجب أن يبين، لوجب علي أن يبين له ويقول اغسلوه، فلم يبين لهم ذلك، ولم يقل اغسلوه أو هو نجس، ما قال هذا. لا يوجد حديث فيه أمره لهم أن يغسلوا، فدل ذلك على أنه طاهر. قال رحمه الله: ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه، فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم، وهذا قاطع لمن تدبره، يعني من تدبر هذا الاستدلال فإنه يكون قاطعا في الحكم، انتهى. وأقوى ما استدل به من قال بنجاسة المني، يعني إذا جئنا إلى التحقيق العلمي أيضا حتى نكون مطلعين على الآراء المختلفة، شوف الطائفة الأخرى ماذا عندها قول الآخر. أقوى ما استدل به حديث سليمان بن يسار قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه. رواه البخاري. قالوا: غسل عائشة للمني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام يدل على نجاسته، ولكن يجيب القائلون بالطهارة كما يعبر عنهم ابن حجر رحمه الله، وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب. انتهى من فتح الباري. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما كون عائشة رضي الله عنها كانت تغسله تارة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة، فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ. وهكذا قال غير واحد من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهما: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة، أمطه عنك ولو بإذخرة. هذا النوع من الحشائش المعروف بمكة، الإذخر. يقول: حكه بالإذخر لو بإذخرة، أمطه عنك ولو بإذخرة. مجموع الفتاوى. وقد أفاض شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة والرد عليها، وذكر ابن القيم رحمه الله مناظرة مطولة بين فقيهين حول طهارة المني ونجاسته، وفيها فوائد كثيرة يمكن الرجوع إليها في كتاب بدائع الفوائد. ومما جاء فيها يعني من باب الفائدة، قال مدعي النجاسة: المذي مبدأ المني، وقد دل الشرع على نجاسته، يعني نجاسة المذي، وإذا كان مبدأه نجسا فكيف بنهايته؟ يعني هتكون أنجس. قال المطهر، يعني القائل بطهارة المني: هذه دعوة لا دليل عليها، ومن أين لك أن المذي مبدأ المني، وهما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات والعوارض والرائحة والطبيعة، فدعواك أن المذي مبدأ المني وأنه مني لم يستحكم طبخه دعوى مجردة عن دليل نقلي وعقلي وحسي فلا تكون مقبولة. ثم لو سلمت لك لم يفدك شيئا البتة، فإن للمبادئ أحكاما تخالف أحكام الثواني، يعني ما يؤول إليه بعد ذلك، يعني النهاية، يعني ممكن يكون حكم البداية شيء وحكم النهاية شيء آخر، فهذا الدم مبدأه اللبن وحكمهما مختلف، فهذا الدم مبدأه اللبن وحكمهما مختلف. فاللبن الذي في ضرع الناقة في ضرع الشاة يتولد من مما؟ من الدم، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهل تقول إن حكم اللبن كحكم الدم؟ وهل كون الدم مبدأ اللبن يعني أن اللبن يأخذ حكم الدم؟ الجواب: لا. كالخمر يصير خلا، فهل حكم الخمر حكم الخل هو حكم الخمر؟ إذن يقول له: حتى لو كان كلامك أن المني مبدأه المذي والمذي نجس، حتى لو كان صحيحا لا يفيدك في المناظرة. المناظرة لطيفة على أي حال لمن أراد أن يرجع إليها في كتاب بدائع الفوائد. وها هنا أيضا ملاحظة للأطباء أو العاملين في التشريح أو الذين يدرسون التشريح في المناظرات في المسائل الفقهية: يوجد مجال للأبحاث الطبية، يوجد مجال للأبحاث الطبية. فمثل هذه المسألة مثلا، عند بعضهم أن المذي مبدأ المني، وأن المني أصله مذي، أو يبدأ بمذي ثم ينتهي بمني يطبخ في الجسم. هل هذا صحيح؟ يعني عند أهل التشريح والطب هذا يعني مما يبحث، وسيأتينا أيضا مثال آخر في قضية نجاسة أو طهارة إفرازات المرأة. من الأشياء التي تخرج من بدن الإنسان ولم يبين المصنف رحمه الله حكمها في كتاب، لأنه كتاب مختصر، المذي، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة بلا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. النووي على مسلم. إذن من الفروق بين المذي والمني أن المذي ماء أبيض رقيق لزج، المني عند الرجل ثخين غليظ. طيب، قال يخرج بلا دفق، يعني يخرج سهلا أو يخرج قليلا، أما المني فيخرج كثيرا بدفق. قال ولا يعقبه فتور، لأن المني يعقبه فتور، وأما المذي فلا يعقبه فتور. قال وربما لا يحس بخروجه، فأما المني فإنه يحس بخروجه. طبعا هذا كله للتفريق حتى تعرف أنت يا مسلم يا عبد الله، هذا يجب غسله المذي، المني لا يجب، المذي الوضوء منه، المني الغسل، حتى تعرف كيف تتصرف في هذه الحالة وفي هذه الحالة. المذي يخرج غالبا عند المداعبة والتفكير في أمور الجماع. ما حكمه نجس؟ الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، والأمر يقتضي الوجوب المغني. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، وهذا كثرته من قوة الرجل. قال وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام تحت علي رضي الله عنه، فاستحي أن يسأل عن هذه المسألة. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، رواه البخاري ومسلم. فقوله يغسل ذكره دليل على نجاسة المذي. وهناك خلاف بين أهل العلم، هل هو الواجب غسل جميع الذكر كما هو مذهب الحنابلة لظاهر الحديث، أما أصاب المذي منه فقط كما هو مذهب الجمهور. الجمهور ما يقولون بوجوب غسل جميع الذكر، خلاص إذا ما أصاب إلا المخرج يجب غسل المخرج، حول المخرج يغسل حول المخرج. الحنابل الذين يقولون بغسل جميع الذكر لظاهر الحديث، والجمهور يقولون فقط ما أصاب الذكر منه. والقول بنجاسة المذي مذهب عامة العلماء. قال ابن عبد البر لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله لنجاسته، التمهيد. فالمذي نجس يجب غسل ما أصاب الفرج منه بالماء، ولكن إذا أصاب المذي غير الفرج من البدن أو الثوب فما حكمه؟ يعني لو أصاب المذي الخصيتين، الفخذين، الثوب، ما حكمه؟ هل يجب غسله أيضا؟ الجمهور على أن المذي نجس يجب غسله كالبول. وعن أحمد رواية أن نجاسته مخففة يجزئ نضحه بالماء، رشه بالماء، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام لعموم البلوى به ومشقة الاحتراز منه. فتح الباري لابن رجب عليكم السلام وبركاته. ولحديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه، يعني حيث تظن أنه أصابه. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. ثم قال: وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال بعضهم: يجوز النضح، يعني الرش. وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء. سنن الترمذي. قال ابن قدامة: اختلف عن أحمد هل يجزئ فيه النضح أو يجب غسله. قال في رواية: المذي يرش عليه الماء. أذهب إلى حديث سهل بن حنيف: ليس يدفعه شيء، وإن كان حديثا واحدا. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: حديث سهل بن حنيف في المذي ما تقول فيه؟ قال: الذي يرويه ابن إسحاق. قلت: نعم. قال: لا أعلم شيئا يخالفه. وروي عن أحمد أيضا في المقابل وجوب الغسل. قال محمد بن داود: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عن المذي يصيب الثوبة، كيف العمل فيه؟ قال: الغسل، ليس في القلب منه شيء، يعني معتمد الغسل واضح. وقال: حديث محمد بن إسحاق ربما تهيبته، يعني حديث محمد بن إسحاق هو الذي فيه إيش؟ إيش؟ النضح، الرش. يقول: ربما تهيبته، لكن الغسل ما عندي شك، مع أن الرواية الأولى فيه أن أحمد يأخذ بحديث ابن إسحاق في النضح وأنه معتمد ولو حديث واحد. قال ابن المنذر: وممن أمر بغسل المذي عمر وابن عباس، وهو مذهب الشافعي وإسحاق وأبي ثور وكثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه في حديث المقداد، ولأنه نجاسة فوجب غسلها كسائر النجاسات. المغني. فالقول بالغسل أحوط، والقول بالنضح أرجح من جهة الإجزاء. قال ابن القيم: قال شيخنا: وهذا هو الصواب، يعني النضح يكفي، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام، يعني الذي لم يأكل الطعام، ومن أسفل الخف والحذاء، يعني ما يعلق بأسفل الخف والحذاء عند المشي في الشوارع، إغاثة اللفان. إذن هناك خلاف في أي قضية؟ ليس في غسل الذكر، غسل المخرج، غسل ما أصاب الذكر منه، هذا الغسل قولا واحدا، لكن ما أصاب الثياب مثلا هل يكفي فيه الرش ولا يجب الغسل؟ هذا اللي وقع فيه الخلاف. فشيخ الإسلام يقول إن النضح والرش أصوب، وإذا قلنا الغسل أحوط، يعني الأرجح جواز الاكتفاء بالرش والنضح. حديث محمد بن إسحاق عند أهل العلم فيه كلام، لأنه وقع له تدليس، فحديثه إذا عنعن لا يقبل عند بعضهم، وليس محمد بن إسحاق في الرتبة من جهة الحفظ والإتقان مثل الحفاظ الكبار، بل هو أدنى منهم مرتبة، لكنه إمام في السيرة والمغازي بلا منازع، لكن في الإتقان والحفظ في الحديث ليس مرتبة حفاظ الكبار. فلما ورد عنده الحديث قال: تهيبته، يعني الأخذ به واعتماد الحديث هذا والركون إليه، لأنه من طريق محمد بن إسحاق. طبعا طيب الآن عرفنا حكم المني وحكم المذي، وننتقل الآن ثالثا إلى الودي. ما هو الودي؟ سائل أبيض ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة. إذن المني ليس صافيا شفافا، لا، في كدورة. الودي ليس كالمني في الكدورة ولا رائحة له، بينما المني له رائحة الخمير وطلع النخل، خمير العجين وطلع النخل، رائحة كرائحة طلع النخل وخمير العجين. الودي ثخين نعم، لكن ليس كالمني فيه كدورة وليس له رائحة كالمني. متى يخرج؟ بعد البول غالبا. ما حكمه؟ نجس. ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره. مصنف أبي شيبة. قال البغوي: واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم، ويجب غسله عند عامة أهل العلم. شرح السنة. وقال ابن عبد البر: ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس. ما اختلفوا في هذه، أنه كل خارج من الذكر نجس إلا المني. قال ابن عبد البر: ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، الاستذكار. وقال ابن قدامة: ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا. المغني. وقال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي المجموع. هذا بالنسبة للودي. هل يجب الاغتسال منه؟ لا. ماذا يلزم؟ الوضوء. هل هو نجس؟ نعم. نأتي الآن إلى خارج آخر دقيق، والبلوى به عظيمة، والحاجة إلى معرفته للنساء ماسة. الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة، تخرج من الفرج، ما حكمها؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ ما يخرج من المرأة قد يكون منيا وعرفنا حكمه، أو مذيا وقد عرفنا حكمه، أو إفرازات عادية تسمى بالرطوبة. في كتب، بعض كتب الفقه يقولون رطوبة الفرج، رطوبة المحل. ما حكم هذه؟ كل واحدة من هذه الثلاثة له صفات وأحكام تخصه. فأما المني والمذي فقد عرفنا حكمهما، وأما الرطوبة والإفرازات فهي كما قال النووي: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق. وفي هذه الرطوبة خلاف بين العلماء، ولتوضيح المسألة نقول: لرطوبة فرج المرأة ثلاثة أحوال. أولا، أن تكون الرطوبة من ظاهره يعني من خارج، فهي طاهرة باتفاق العلماء، مثل العرق يعني، هذا عرق، إيش حكمه؟ طيب خلصنا، تهينا. قال ابن عابدين: وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهر اتفاقا. حاشية ابن عابدين. وقال أيضا رحمه الله: فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن. إذن هذه رطوبة الإبط ولا رطوبة الفرج واحدة، هذا من خارج ثانيا أن تكون الرطوبة خارجة من مجرى البول فهي نجسة قولا واحدا. نحن الآن نفرق بين مكان الخروج، هل هو من مجرى البول ولا من الفرج الذي هو مخرج الولد؟ هذا بالنسبة للرطوبة الخارجة من مخرج البول عند المرأة لا شك في نجاستها قولا واحدا، فهذه أيضا واضحة. فإذا الرطوبة من خارج عرق طاهر، إذا كانت إفرازات من مجرى البول فهي نجسة قولا واحدا، واضحة أيضا. فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثانة وخرجت من مجرى البول فهي نجسة وحكمها حكم سلس البول. الشرح الممتع. وهذه حالة موجودة عند بعض النساء لكنها قليلة. ثالثا، وهذا الذي ينبغي التدقيق عنده، أن تكون الرطوبة خارجة من المهبل، من مخرج الولد ومسلك الذكر في الأنثى، هذا الخارج من داخل إلى الخارج يسمى عند يعني أو في كتب الطب المعاصرة الإفرازات المهبلية، وهذه إفرازات طبيعية، يعني ليست نتيجة مرض، هذه إفرازات طبيعية تخرج من مهبل المرأة في الأحوال العادية وتنزل عند أغلب النساء، ولكنها تختلف من امرأة لأخرى من حيث الكمية فقط، أما من ناحية الوقوع تقريبا لا تكاد تسلم منها امرأة. هذه الإفرازات المهبلية قد تكون أحيانا مرضية، لكن في الغالب هي طبيعية، وعادة ما تكون عديمة اللون عديمة الرائحة. الإفرازات غير الطبيعية تنتج عادة عن إصابة المهبل بميكروبات فطرية طفيلية بكتيرية تصيب المكان فتسبب هذه الإفرازات، لكن ليس شرطا، فقد تكون الإفرازات خارجة بشكل طبيعي جدا بدون وجود أي التهابات. في هذه الرطوبة خلاف طويل بين العلماء، ويجب أن نفهم بأن المسألة لها أثران. حكم الإفرازات هذه من ناحية النجاسة والطهارة هذا واحد، ونقض الوضوء من عدمه هذا اثنين. فيجب عدم الخلط بينهما، لأن الإفراز هذا إذا بحثنا في طهارته ونجاسته لا يلزم أن يترتب على ذلك نقض الوضوء، لا يلزم. ما هو سبب الخلاف بين أهل العلم في قضية إفرازات المهبلية هذه؟ هل هي طاهرة أو نجسة؟ الآن نتكلم عنها من ناحية الطهارة والنجاسة لا من ناحية نقض الوضوء. ما أخذ الخلاف في طهارة الرطوبة ونجاستها هو كونها مترددة بين المذي والعرق، فالذي ينظر إلى شبهها بالعرق يقول إيش؟ طاهرة، والذي ينظر إلى شبهها بالمذي يقول نجسة. فالقائلون بنجاستها غلبوا شبهها بالمذي والقائلون بطهارتها غلبوا شبهها بالعرق. الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي. ومذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنها طاهرة، مالوا إلى تشبيهها بالعرق، كما تجد هذا في الدر المختار وروضة الطالبين والإنصاف وغيرها من كتب الفقه. واستدلوا على ذلك بأمور، منها أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل يدل على نجاسة الإفرازات المهبلية. ثانيا، قياس هذه الرطوبة على سائر رطوبات البدن المعتادة، ولا يصح قياسها على المذي، لأن المذي لا يخرج عادة إلا عند تحريك شهوة، وهذه إفرازات تخرج بدون. أما رطوبة الفرج فهي موجودة بشكل دائم وبدون شهوة. ثالثا، أن عائشة كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع. ومن المعلوم أن المنية قد لاقى في خروجه هذه الإفرازات، فلو كانت هذه الإفرازات نجسة التي يسميها الفقهاء الرطوبة لتنجس المني ولما اكتفي بفركه، وكان لابد من غسله. رابعا، أننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها، يعني لو قلنا هذه الإفرازات وهذه مستمرة أنها نجسة معناها فرج المرأة نجس، معناها كل ما يخرج منه فهو نجس، وبالتالي سيكون المني نجسا، وقد سبق أن قررنا أن المني طاهر. فنحن لو حكمنا بنجاسة الإفرازات أو الرطوبة الداخلية التي تخرج لصار فرج المرأة نجسا، وكان كل ما يخرج منه حتى المني نجس، وحكمنا بنجاسته، وهذا لم يتقرر في المني، إنما تقرر الطهارة. أشار إلى هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني. وأيضا في القول بنجاسة الإفرازات هذه حرج شديد على النساء، لأن هذا أمر مستمر، أغلب النساء عندهن هذا، ودائما يصيب ثيابها. وإذا قلت يجب الغسل معناه هذه المسكينة دائما ستغسل، ما أصاب ثيابها منها، دائما الإفرازات عندها مستمرة. فلا صلاة فرض ولا صلاة نافلة ولا طواف ولا أي عبادة يلزم لها الطهارة، سنقول يلا اغسلي. فهذا يؤدي إلى حرج شديد، والحرج مرفوع في الشريعة، وهذا مما تعم به البلوى بين النساء. وحيث لم يأتي دليل واضح في النجاسة فإننا نقول بطهارة هذا، ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع. وعلى هذا فلا يجب على المرأة غسل ثيابها من الرطوبة التي تصيبها أو من الإفرازات التي تصيبها. طيب، قلنا بأن الجمهور قالوا بالطهارة، فمن قال بالنجاسة؟ المالكية وصاحبي أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد. واستدل من قال بنجاسة الرطوبة بحديث، وهذا الحديث هو ما رواه أبي بن كعب كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل إذا جامع المرأة فلم ينزل يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. هذا الحديث في الصحيحين عن أبي أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. يعني لم ينزل، لكن هذا الحكم كان في أول الإسلام. إذا جامع الرجل زوجته لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل. إذن هذا منسوخ، هذا كان أول الإسلام أنه لا غسل إلا بالإنزال، حتى لو جامعوا أولج لا غسل إلا بالإنزال. طيب إذا ما أنزل؟ قال يغسل ما مس المرأة منه ويش؟ ويتوضأ ويصلي. هذا صحيح، لكن كان في مرحلة من المراحل ثم نسخ، صار الجماع بدون إنزال موجبا للغسل. فإذا الحديث لا شك في صحته، لكن القائلون بطهارة الإفرازات هذه والرطوبة ردوا على الدليل بأنه منسوخ، أنه هذا كان ثم نسخ، وإلا من جهة الدلالة واضح من قوله يغسل ما مس المرأة منه أنه يغسل عضوه وما أصاب بدنه من رطوبتها، وهذا يدل على نجاسة رطوبتها. قال ابن الجوزي رحمه الله هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، كشف المشكل من حديث الصحيحين. لكن قال النووي وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ، وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج، والقائل الآخر يحمله على الاستحباب، لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء المجموع. فإذا النووي قال المنسوخ هو عدم وجوب الغسل في المجامع إذا ما أنزل ولو أولج، المنسوخ عدم وجوب الغسل، فصار الحكم وجوب الغسل عليه لأنه يعتبر جنبا ولو ما أنزل. لكن غسل ما أصاب الفرج من المرأة لم ينسخ، هذا رأي للنووي رحمه الله. وقد يقال أمره بغسل ما أصابه منها من المذي الذي حدث نتيجة المداعبة والمجامعة، والمذي نجس. على أي حال هذه أدلة القائلين بطهارة الرطوبة والإفرازات، وهذا دليل القائلين بالنجاسة، والذي يظهر والله أعلم أن أدلة القائلين بطهارتها أقوى. وإن كان الأحوط أنها تتحفظ وأنها تنظف، أو أنها تنظف نفسها مما أصابها، هذا على سبيل الاحتياط، لكن في كثير من الأحيان لا تتمكن المرأة من هذا، وقد تذهب في مشوار ومكان ولا يتهيأ لها هذا، وجاء وقت الصلاة. ولذلك نقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والأدلة على طهارة الإفرازات والرطوبة أقوى، فإذا ما استطاعت ما عليها حرج، لأن الراجح طهارة هذه الرطوبة. لكن الآن ننتقل للمسألة الأخرى، سواء قلنا بطهارة الإفرازات أو نجاسة الإفرازات، نريد أن نعرف الآن ما هي أثر الإفرازات على نقض الوضوء. أما نقض الوضوء فإن جماهير أهل العلم يقولون بنقض الوضوء، أليست خارجة من السبيلين؟ إذن ناقضة للوضوء، ناقضة للوضوء. ما خالف فيما يعرف إلا ابن حزم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد البحث التام، شوف إذا قال لك عالم ثقة كلمة بعد البحث التام، فممكن تعرف أنه إيش أخذت منه سنوات حتى يقول لك بعد البحث التام. بعد البحث التام لم أجد أحدا من العلماء قال إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم ولم نذكر له سابقا، ما نعرف أحد سبقه بهذا القول. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا في فتاوى: وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم رحمه الله، فإنه يقول إن هذا لا ينقض الوضوء، ولكنه لم يذكر لهذا دليلا، ولو كان له دليل من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. هذا في فتاوى في المجلد 11، علما أن الشيخ رحمه الله له في آخر حياته قول يميل فيه إلى كلام ابن حزم لما رأى من ابتلاء النساء بذلك، ولكن يبقى قول جماهير أهل العلم أنه ناقض للوضوء. يعني لو قلنا الراجح الطهارة لكنه ناقض للوضوء. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء بحق الرجل والمرأة، لقول الله سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال الشيخ: والحدث هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل. فتاوى الشيخ المجلد 10. لكن إذا كانت الإفرازات المهبلية هذه تنزل من المرأة بشكل مستمر ولا تنقطع، نعم، فيكون حكمها حكم صاحب السلس، فعند ذلك تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ولا يضرها ما خرج، حتى لو نزلت أثناء صلاتها فصلاتها صحيحة. قال ابن قدامة رحمه الله: المستحاضة ومن به سلس، ومن به سلس البول أو المذي، سلس مذي، في ناس عندهم سلس مذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه المغني. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: لما اشتكت إليه النساء في استفتاءاتهن من قضية الإفرازات المستمرة، مستمرة، قال: إذا كانت الرطوبة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة وكصاحب السلس في البول. أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان وليست مستمرة، يعني تنقطع في وقت وتستمر في وقت، فإن حكمها حكم البول، متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة. انتهى من فتاوى الشيخ. إذن الشيخ يقول: إذا كانت المرأة تنزل عليها الإفرازات لو كان في وقت دون وقت فإن وقت النزول تنتقض الطهارة، فإنه في وقت النزول تنتقض الطهارة فتتوضأ، حتى لو خرج أثناء الصلاة انقطعت تتوضأ. لكن إن كانت مستمرة فإنها تعامل معاملة صاحب السلس، فتتوضأ بعد دخول الوقت ولا تبالي بمخرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا تبالي بما خرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. رابعا من الأشياء الخارجة من بدن الإنسان القيء. القيء هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، وله حالتان: الأولى أن يخرج من المعدة متغيرا عن حال الطعام طعما أو لونا أو ريحا، فمذهب عامة العلماء من السلف والخلف أنه نجس، وهو قول المذاهب الأربعة والظاهرية وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم، أنه نجس. إيش هذا المتغير؟ يعني واحد ممكن يبتلع الطعام ثم يقذفه يتقيأ مباشرة، ما لحق أن يحدث له تغير. هذه حالة عند بعض العلماء غير الطعام الذي استقر في المعدة وجرت عليه تفاعلات وحصل له تغير في لونه ورائحته، هذا حكمه غير الأول عند بعض الفقهاء. فعندما يعني يقولون إن القيء إذا كان لطعام متغير، يعني تغير عن حال الطعام الذي تقيئ متغير عن حال الطعام طعما أو لونا أو ريحا، نجس عند عامة السلف والخلف. وحجتهم في ذلك القياس على الغائط، لأن القيء قد استحال في المعدة إلى نتن وفساد، فكلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف. الغائط ولا القيء؟ تغير، طعام متغير خرج من الجوف. ما هو دليلهم على نجاسة القيء؟ هذا قياسه على الغائط. قال ابن قدامة: القيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى فساد فأشبه الغائط الكافي. وقال ابن حزم: والقيء من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. فضرب لنا مثلا بشيء قذر نجس منتن تعاف نوس تكره الطباع تبتعد تتحاشى. المحلة. واستدل بعض بحديث: يا عمار، إنما يغسل الثوب من خمس، من الغائط والبول والقيء والدم والمني، لكنه حديث ضعيف بل باطل كما قال النووي في المجموع. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القيء نجس سواء كان من صغير أو كبير، لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط والدم، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل. فتاوى اللجنة. هذه بعد الشيخ مفتاوى اللجنة بعد الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وذهب الشوكاني إلى طهارة القيء مطلقا كما في سيل الجرار، وتبعه على هذا المعاصرين الشيخ الألباني بن عثيمين، لكن هذا خلاف كلام أهل العلم، جماهير أهل العلم ممن عرفنا. هذا بالنسبة للمتغير، هذا بالنسبة للمتغير إنه نجس. الحالة الثانية أن يخرج على هيئة الطعام غير متغير، فمذهب جمهور العلماء نجاسته أيضا، لأنهم لا يفرقون، عندهم القيء نجس الجمهور. وذهب المالكية إلى طهارة غير المتغير في هذه الحال كما في الحطاب على مختصر خليل وحاشية الصاوي على الشرح الصغير. قال النووي: نجاسة القيء متفق عليها، وسواء فيه قيء الآدمي وغير من الحيوانات، وسواء فيه قيء الآدمي وغير من الحيوانات، وسواء خرج القيء متغيرا أو غير متغير، وقيل إنه إن خرج غير متغير فهو طاهر، وهو مذهب مالك المجموع. فما ذهب إليه المالكية له وجهة، له وجهة، أنه إذا لم يتغير لا ينجس، لأنه ما تحول بعد في المعدة. وبناء على هذا يقال في قيء الرضيع: إن كان متغيرا كأن يخرج الحليب وفيه صفرة وقد تغيرت مادته ورائحته فهذا يحكم بنجاسته، وأما إن كان الذي خرج لم يتغير وصفه كأن يكون حديث عهد برضاعة فهو طاهر. وها هنا مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي أن الطفل يقيء كثيرا، وعادة الناس أنهم لا يغسلون فم الرضيع بعد القيء، فهل يحكم بنجاسة ريقه ولعابه بسبب ذلك؟ قال ابن القيم في مسألة قيء الرضيع: هذه المسألة مما تعم به البلوى، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيرا ولا يمكن غسل فمه، ولا يزال ريقه ولعابه يسيل على من يربيه ويحمله، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك، ولا منع من الصلاة فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل. فقال الطائفة من الفقهاء، يقول ابن قيم: هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة، كطين الشوارع والنجاسة بعد الاستجمار، ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض. وقال شيخنا وغيره من الأصحاب: بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة، كما كان ريق الهرة مطهرا لفمها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس مع علم بأكلها الفأر وغيره. وقد فهم من ذلك أبو قتادة طهارة فمها وريقها، وكذلك أصغى لها الإناء حتى شربت، فالريق مطهر فم الهرة وفم الطفل للحاجة. يعني لو كان في قيء خرج إلى فم الطفل، ريقه يطهره للحاجة، لأن هذه مسألة تعم بها البلوى. هذا كلام في تحفة المودود. والمرضعات لا تخلو المرضعة التي تضع ولدها على كتفها بعد الإرضاع عندما يتجشأ الغلام وهي تربت على ظهره حتى يخرج الهوى هذا الذي يضايق الولد، هذا أمر تعرفه المرضعات، غالبا الولد يخرج لبنا الذي رضع من أمه، يخرج شيء منه، هذا في الغالب يخرج غير متغير، أليس كذلك؟ غير متغير. ولذلك كلام المالكية هنا يفيدنا أن هذا لا يضر، هذا لا يضر، خصوصا إذا قلنا الطفل الذي لم يأكل الطعام. مسألة أو موضوع الطفل، وبقيت مسألة لبن وحليب الأم والفضلات الخارجة على الإنسان الأخرى من اللعاب والمخاط والعرق والدمع والنخامة، فهي طاهرة، سنذكرها إن شاء الله مع ملخص الدرس في الدرس القادم. لكن الدرس القادم متى؟ الخميس القادم وش كم؟ يعني أنا خاصنا نتوقف عن الدرس ونعود بعد رمضان إن شاء الله. طيب، على أي حال عند بيننا وبينكم الرسائل. طيب، هذا والله.